بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال الإمام أبو يعلى الموصلي رحمه الله في المسند: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه أنه صنع طعاما فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء فرأى في البيت سترا فيه تصاوير فرجع. قال فقلت: يا رسول الله، ما رجعك بأبي أنت وأمي؟ قال: إن في البيت سترا فيه تصاوير، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وقد أخرجه ابن ماجه. وقال أبو يعلى رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة به. قال الإمام النسائي رحمه الله: حدثنا مسعود بن جويرية قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه قال: صنعت طعاما فدعوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء فدخل فرأى سترا فيه تصاوير فخرج وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا مسعود بن جويرية، وقد قال النسائي ومسلمة بن قاسم: لا بأس به كما في تهذيب التهذيب. وقد تابعه أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني كما تقدم، كلاهما يرويانه عن وكيع به.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أعله الدارقطني فقال في العلل رقم 373، قال: وسئل عن حديث سعيد بن المسيب عن علي قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء رأى تصاوير فرجع، وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب فيه تصاوير. فقال: أسنده وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن ابن المسيب عن علي، وخالفه أصحاب هشام فرواه عن هشام مرسلا وهو أصوب. والحديث حتى وإن كان من مراسيل سعيد، فمراسيل سعيد يعني معتبرة عند الفقهاء، إن كان من مراسيل سعيد فهي معتبرة عند الفقهاء. وفي الصحيحين هذا الحكم، أنه أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حديث عائشة بوب عليه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب 76: باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ قال: ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع، ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء. فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما. فرجع. ثم ساق ما قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك النافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها سترت، أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله؟ ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قالت: فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. قال رسول الله: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. قال لهم: احيوا ما خلقتم. ويقال لهم: احيوا ما خلقتم. قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. قال ابن بطال في شرح الصحيح: فيه أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكر مما نهى الله ورسوله عنه، لما في ذلك من إظهار الرضا بها، ونقل مذهب القدماء على ذلك. وحاصله أن إن كان هناك محرم وقدر على إزالته فأزاله فلا بأس، وإن لم يقدر فليرجع، وإن كان مما يكره كراهة التنزيه فلا يخفى الورع. ومما يؤيد ذلك ما وقع في قصة ابن عمر من اختلاف الصحابة في دخول البيت الذي سترت جدره، ولو كان حراما ما قعد الذين قعدوا، ولا فعله ابن عمر، يعني كراهة أن يستر البيت باسم الأسترة والألبسة. أبو أيوب أنكر ذلك، وابن عمر ما أنكره، سكت وصبر ابن عمر على ما فعل النساء، لو كان محرما ما سكت، لكنه مكروه، غلبنا النساء. فيحمل فعل أبي أيوب على كراهة التنزيه جمعا بين الفعلين، ويحتمل أن يكون أبو أيوب كان يرى التحريم الذين لم ينكروا كانوا يرون الإباحة، وقد فصل العلماء ذلك على ما أشرت إليه. قالوا: إن كان لهوا مما اختلف فيه فيجوز الحضور، والأولى الترك، وإن كان حراما كشرب الخمر نظرا، فإن كان المدعو ممن إذا حضر رفع لأجله فليحضر، رفع ذلك المحرم. وإن لم يكن كذلك ففيه للشافعي وجهان: أحدهما يحضر وينكر بحسب قدرته، وإن كان الأولى أن لا يحضر، وهذا هو الصواب كما فعل السلف، لا يحضر إلا إذا كان حضوره سيزول المنكر، بحضوره سيزول، أما إن كان لا يزول فلا يحضر. قال ابن بطال وغيره عن مالك: ويؤيد منع الحضور حديث عمران بن حصين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة الطعام الفاسقين، أخرجه الطبراني في الأوسط، ويؤيده مع وجود الأمر المحرم ما أخرجه النسائي من حديث جابر مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، إسناده جيد. وأما حكم ستر البيوت والجدران ففي جوازه اختلاف قديم، وجزم جمهور الشافعية بالكراهة، يعني هذا الحديث شأنه ما يتعلق به أنه إن رأى أنه لا أن إنكار المنكر فإن لم يستطع تغييره رجع وترك، فيه الزجر، فرجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان زجرا لمن ترك دعوتهم. وفي هذا دلالة على عدم شهادة أماكن الزور، الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، فلا يحضر أمكنة فيها منكر لا يستطيع أن يزيله أن يغيره أن يبعده. ما رجعك بأبي أنت؟ قال: إن في البيت سترا فيه تصاوير، الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. وهذه التصاوير محمولة على ذوات الأرواح، صور ذوات أرواح، لا على صور أشياء غير ذوات الأرواح. وإن كانت لو كانت في مثل أوراق فيها أشجار، صور أشجار أو أوراق فيها صور وديان وأنهار وشلالات وما كان من ذلك، مكروه هذا، كما تقدم أن أبا أيوب ما دخل بيت ابن عمر لما رآه مستورا ببعض الأسترة فيها من هذا. فالحاصل ستر البيوت بالخرق والستائر، بعضهم يكون يجعل ستارة يستر بها الجدار كاملا، إذا أردت أن تغطي النافذة من دخول الشمس فعلى قدر النافذة، ما تذهب تستر لو تلبس لك الجدران، بعض الفنادق فيها تلبس جدران تجد الجدار ملبس، أكثر الجدار ملبس بالستارة هذه، ما يحتاج لتلك الستارة كلها لقدر النافذة، فيه إسراف ونهي عن كسوة الجدران. فيه شدة تحريم صور ذوات الأرواح. قال النووي رحمه الله، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء، تصوير صورة الحيوان حرام شديد، حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، لا أدخل بيتا فيه كلب ولا صورة وغير ذلك. وسواء منع صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال. وقولها توسدها، تجلس عليها، معناها يمتهنها وما دخل، وإن كانت تلك الصورة ممتهنة لو دخل لجلس عليها. فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم في النقود أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. يعني لا يجوز لهم أن يجعلوا صور ذوات الأرواح في النقود، لا النقود الحديدية ولا الفضية ولا الورقية، ولكن إذا ابتلي الإنسان حفظ ماله. حرم كره لكم قيل وقال كالسؤال إضاعة المال، والإثم على من وضع هذا ومن يعني فرض هذا على المسلمين، أنهم بحاجة إلى استعمال العمل، فيضطر أن يصل إلى يقع في المحظور بغير إرادته. وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام، هذا حكم نفس التصوير. وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان، فإن كان معلقا على حائط أو ثوب، على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يعد امتهانا فهو حرام. فإن كان في بساط يداس ومخدة ومسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام. هذا القول منتقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة توسدها، يجلس عليها، معنى تمتهنها ورجع، ما يدل على تحريمه ولو كان ممتهنا. إنما هذا يلخص مذهبهم. قال هذا تلخيص مذهبنا في المسألة وبمعناه. قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم تحريم الصور أنها كبيرة. وقال بعض السلف إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصورة التي ليس لها ظل، هذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة. كبيرة من كبائر الذنوب تصوير ذوات الأرواح. البلية أنك ترى أنها تكاد تكون حلالا عند الناس إلا من فقهه الله في الدين مطلقا الصور عندهم. بعضهم يرى جواله معه ولا يتورع من أي تصوير، أي شيء، لا ممن يرضى تصويره ولا ممن لا يرضى. بواب المجد أيضا نظير ما في البخاري، باب من دعي فرأى منكرا فلينكره إلا فليرجع. وقد سبق حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطعه بلسانه فإن لم يستطعه بقلبه، حديث سعيد في مسلم. وساق حديث علي فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وساق حديث ابن عمر قال نهى رسول الله عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكله منبطح. وحديث لا يجلس من كان يؤمن بالله والآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. وجملة أحاديث بين صحيح وغيره. قال وأحاديث الباب وآثاره فيها دليل على أنه لا يجوز الدخول في الدعوة ويكون فيها منكر ما نهى الله ورسوله عنه لما في ذلك من إظهار الرضا بها. قال في الفتح وحاصله إن كان هناك محرم وقدر على إزالته فأزال فلا بأس، وإن لم يقدر فليرجع، وإن كان مما يكره كراهة التنزيه فلا يخفى الورع. قال: وقد فصل العلماء في ذلك ونقل ما ذكره الحافظ في الفتح، وفيه دلالة على إثبات وجود الملائكة والإيمان بوجود الملائكة، وأن الملائكة تدخل وتتصف بصفات كثيرة مما جاء في الأدلة. وهذه الملائكة قيل هي ملائكة الرحمة، وليس كل الملائكة، فإن من الملائكة من لا يفارق الإنسان، له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولكن هذه ملائكة الرحمة التي لا تدخل بيتا فيه تصاوير، بيت فيه كلب ولا صورة، ما تدخله. قال النووي رحمه الله: وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار، أما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في كل حال، لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها. قال الخطاب: إنما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور، أي كلب كان، حتى وكان يجوز اقتناؤه لكنها ما تدخل الملائكة. فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية والصور التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرها فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه. وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابي، ثم تعقب النووي هذا القول ورده بقوله الأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة، وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث، ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحت سرين كان له فيه عذر ظاهر، وأن فإنه لم يعلم به، ومع هذا امتنع جبريل من دخول البيت وعلل بالجرو. ولو كان العذر في وجوده الصورة والكلب لم يمنعهم، والكلب لا يمنعهم، لم يمتنع جبريل والله أعلم. هذا شرح مسلم 2106 تحت حديث 2106 في كتاب اللباس والزينة. حاصل أن هذا الحديث مرسل وأنه صحيح لغيره، وأن هذا الحكم أن الملائكة الذين ذكروا ملائكة الرحمة ليس على الإطلاق، وأن إنكار المنكر واجب، وأنه لا يجوز الإنسان أن يقر المنكر أو يخضع له يستكين والمنكر يراه بعينه، بل الواجب عليه إن رأى له قدرة أنكره أجاب، وإن لم تكن له قدرة رجع على إنكاره، وفي رجوعه إنكار سواء كانت وليمة عرس أو غير وليمة عرس. وأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت وأمي، ما كانوا يقولون هذا لأبي بكر ولا لمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه قد يحصل اجتهاد، يحصل اجتهاد من إنسان يخطئ فيه حتى يتم تصحيحه، فهذا الفعل من علي رضي الله عنه أو من زوجته فاطمة كان عن اجتهاد، قاصدين إكرام النبي صلى الله عليه وسلم في البيت بشيء من الستور الأسترة ونحو ذلك. وأنه ينبغي الداعي إلى الله أن يكون مزهدا في الدنيا في البيت سترا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. والأشياء التي هي تمنع دخول الإنسان ذكرها الحافظ رحمه الله، أن التي لا يجاب، باب حق إجابة الوليمة والدعوة أنها تجاب الدعوة، لكن هناك أشياء موانع ما تجاب فيها الدعوة، ما تجاب فيها الدعوة للعذر. ونقل ابن عبد البر في شرح البخاري هذا فتح الباري 5176 ثم عياض ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس، وفي هذا السياق أيضا ذكر أنها لا تجاب إذا كان فيها معصية أو إذا عذره، يعني تركه لم يلزمه بالحضور صاحب الله. وشرط وجوبها أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا. الطفل لو جاء ما تجب. وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراء. وأن لا يظهر قصد التودد لشخص بعينه لرغبة فيه أو رهبة منه. وأن يكون الداعي مسلما على الأصح. وأن يختص باليوم الأول المشهور. وأن لا يسبق في من سبق تعينت الإجابة له، يعني لا يكون قد دعا غيره دون الثاني. وإن جاء معا قدم الأقرب رحما على الأقرب جوارا على الأصح، فإن استويا أقرع. وأن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره من منكر وغيره، يعني يكون منكر. وأن لا يكون له عذر، أن لا يكون له عذر، وأن لا تكون فيها مشقة، الإجابة فيها مشقة، كمن يدعوه مثلا إلى بلد لا يسعه الذهاب إليه أو يشق عليه. هذه ولو كانت دعوة وليمة عرس وحصلت فيها يعني نحو 8 موانع أعذار، ما تكون واجبة إجابتها، بل قد تحرم أو تكره إجابتها في بعض الحالات، بما إذا حصلت عليه حصل منه إجابته ضرر وتعرض للضرر في طريقه وهو يعلم ذلك، أو كان فيه معاصي ويشهد المعاصي ويحضر أماكن المعاصي، قد يحرم. وبعضها لا يحرم ويكون له عذر في ترك ذلك، ليس بعاص إذا امتنع. إلى هنا، بارك الله فيكم.